إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له هكذا شأن المؤمن كما أخبر سيد المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم يتقلب دائما في الخير والحسنات وحاله دائما على ما يرضي الله عز وجل وهكذا حياة الإنسان لا تعدو هذين الخصمين إما سراء وإما ضراء إما نعمة وإما مصيبة لا تخلو الحياة من هذين وفي كل منهما مقام ابتلاء وامتحان إذا نجح فيه العبد كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فكان هذا علامة على إيمانه ورضا سيده عنه وإن كانت الأخرى فهذه علامة سوء فعلى من فشل أن يراجع نفسه ويعود إلى ربه ويتمسك بالجادة الصحيحة التي يكون عليها العبد فأما السراء فمقامها مقام ابتلاء وهو الشكر إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له النعمة حقها أن تشكر حقها أن يكون صاحبها في مقام شكر لسيده ومولاه الذي أعطاه هذه النعمة، ولولاه ولولا فضله ورحمته لما حصل له منها شيء. ونعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتفكر أيها العبد في نفسك وفي مقامك عند حصول النعمة لك. إذا حصلت لك النعمة فهل أنت من الشاكرين؟ وهل أنت من الحامدين؟ وهل أنت لربك من المطيعين؟ والشكر عباد الله له ثلاثة أركان: قلب ولسان وجوارح. فشكر القلب هو اعترافه بالنعمة لسيده ورضاه عنه وطمأنينته وإيمانه به. والخلل في هذا أن يتصور العبد أن النعمة ليست من عند سيده، وذلك إذا سلك الطريقة القارونية: إنما أوتيته على علم عندي. لم يسند النعمة إلى ربه، ولم يعترف له بالفضل والمنة، بل نسبه إلى نفسه. وهكذا حال المتكبرين المتجبرين من الخلق، يتصورون أن النعم التي تحصل لهم لأنهم يستحقونها، ولأن لهم منة على الله، ولأنهم بما عندهم من قوة أو ذكاء أو نحو ذلك يستحقون أن يوضعوا في هذه المنزلة، بحيث يعد خلاف ذلك ظلما وهضما. وأما المؤمن فإنه يعترف بالنعمة لسيده ويقر له بالفضل والمنة، ينظر إلى النعمة على أنه تفضل، ينظر إلى النعمة على أنها تفضل وتكرم من سيده، لا يرى لنفسه منة ولا استحقاقا، بل لا يرى نفسه شيئا، لا يرى نفسه شيئا، لا يعد نفسه شيئا، لا يعد له قيمة ولا وزنا، بل هذه النعمة محض فضل وتكرم من الله عز وجل. ينظر في هذا المقام إلى كون كل شيء بيد الله، الحول والقوة بيده، والمقادير كلها بمشيئته. من الذي أعطاك النعمة؟ من الذي أذن بها؟ من الذي يسرها وذلل أسبابها؟ من الذي أوصلها لك بدون حول منك ولا قوة؟ العبد المؤمن يشهد هذا كله فيقر لله عز وجل بالفضل والرحمة، حتى وإن كانت هذه النعمة فيها تسبب وتوسط من المخلوق، وهنا المحنة الحقيقية. فإن النعمة قد تأتي من الله عز وجل مباشرة بدون توسط ولا تسبب، كالصحة، يخلق الله تعالى عبده صحيحا قويا معافا في بدنه. وقد تكون النعمة بتوسط وتسبب من المخلوق، كرد العافية والصحة أي الشفاء من المرض. من مرض فذهب إلى طبيب فجعل الله الشفاء على يديه، ما موقف العبد هنا؟ هل يشهد هذا السبب فقط، يتعلق به وحده، ينظر إليه وحده، يتعلق بهذا الفعل الذي قام به ذلك الطبيب في دواء كتبه أو وصفة أرشد إليها؟ هنا المحنة الحقيقية، إذا جاءتك النعمة بتوسط وتسبب من المخلوق فلا تتعلق بالمخلوق لأن المخلوق سبب. في المثال الذي ذكرناه، من الذي يشفي؟ من الذي يزيل المرض؟ من الذي يرد العافية والصحة؟ إن المخلوق مجرد سبب وواسطة، ولولا إذن الله تعالى لما كان في هذا الدواء شفاء، ولما كان في وصفة ذلك الطبيب نجاح ولا سداد. فشكر القلب اعترافه بالنعمة لله عز وجل وإسنادها إليه وحده، هو المتفضل والمتكرم وحده لا شريك له. وشكر اللسان هو التعبير عما في القلب. إذا أقر القلب بالنعمة لله تعالى عبر اللسان عن هذا المعنى، وذلك بصيغة الحمد أو غيرها، تقول الحمد لله أو غير ذلك مما يدل عليه. واحذر أن يكون قلبك غير مواطئ للسانك، واحذر أن يكون الحمد أداء للواجب الظاهر وإراحة للضمير، مع أن القلب في الباطن ليس براض عن الله، وخصوصا في مقام المصيبة كما سنبين إن شاء الله. فاحرص على أن الحمد إذا كان باللسان يكون القلب مقرا لذلك ومواطئا له، فيكون القلب فعلا حامدا لله، شاكرا له، راضيا عنه، فهذا شكر اللسان. وشكر الجوارح استعمال النعمة في مرضاة المنعم، وهنا محنة أخرى، وكثير من الخلق لا ينتبهون لها ويفشلون فيها. قد يشكر القلب ويشكر اللسان، قد يعترف العبد بالنعمة لله تعالى ويقر له بالفضل ويحمده بلسانه ويشكره، ولكن إذا نظرت في موقفه وتصرفه من هذه النعمة وجدته لا يشكر الله تعالى فيها، يستعمل النعمة فيما يغضب الله، فيما يسخطه، فيما يعرض لغضبه ووعيده، وهذا كفر للنعمة لا شكر لها. واعتبر هذا بنفسك أيها المخلوق، لو أن أحدا يعمل عندك في مصنعك، في شركتك، في محلك ومتجرك، والراتب الذي تعطيه له يستعمله فيما يضرك ويؤذيك، أو فيما يغضبك ولا يرضيك، أيعد شاكرا لمعروفك؟ لا يعد كذلك، ولله المثل الأعلى. فمهما حمد العبد ربه ومهما شكره بقلبه ولسانه فإنه لا يعد شاكرا للنعمة أبدا حتى يستعملها في مرضاة المنعم. إن الذي أعطاك النعمة لم يطلق يدك فيها تستعملها كيفما تشاء، لقد حد لك حدودا وحكم عليك بأحكام، فواجب عليك أن تلتزم بها. يا من أعطاك الله المال، كيف تستعمل هذا المال؟ هل تستعمله في طاعة الله ومرضاته وما يقرب إليه، أم تستعمله في المعصية والأشر والبطر والفخر والكبر؟ هل تستعمل مالك في الدخان والمخدرات؟ هل تستعمل مالك في الزنا والفاحشة؟ هل تستعمل مالك في الفجور والعري والإباحية؟ في أي شيء تستعمل مالك؟ يا من أعطاك الله صحة وعافية في بدنك، كيف تستعملها؟ هل تتقوى بها على طاعة الله أم على معصية الله والفجور والعلو في الأرض والفخر والكبر والخيلاء وأذية الناس والاستطالة عليهم والاعتداء عليهم؟ يا من أعطاك الله جمالا كيف تستعملين هذه النعمة؟ هل تستعينين بها على طاعة الله في زوج مثلا؟ أم تستعينين بها على فتنة عباد الله وإضلالهم وإيقائهم في المعصية؟ يا من أعطاك الله زوجة وولدا، ما موقفك منهم؟ هل تستعين بهم على إقامة العبودية لله عز وجل وتحسن تربيتهم وتنشئتهم، أم تجعلهم عالة على الأمة يزيدون في آلامها وهمومها وشقائها؟ كل هذه ابتلاءات وامتحانات يا عباد الله، علينا أن نراجع مواقفنا منها جيدا، وإلا فقد قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاتقوا كفران النعم، واتقوا استعمالها فيما يغضب المنعم، فإن له حقا علينا عظيما، كما أنعم علينا وتفضل علينا، فواجب علينا أن نستعمل نعمه فيما يرضيه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، مقام المحنة الثاني في حياتنا هو الضراء. إذا وقع ما يضرنا ويؤذينا، إذا وقعت لنا مصيبة نسأل الله السلامة والعافية من كل شر، فعندنا مقام محنة في ذلك وهو الصبر. وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. والصبر إخوة الإسلام حده الأدنى الذي يجب على كل مسلم هو دفع السخط والتبرم وسوء الظن بالله. إذا وقعت المصيبة فيجب على العبد أن يمنع نفسه من الاعتراض على قدر الله عز وجل وفعله، وهذا هو أصل معنى الصبر. الصبر هو الحبس والكف. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي احبس نفسك معهم، كن معهم. فالصبر معناه أن يمنع العبد نفسه مما يغضب الله. وفي مقام المصيبة الذي يغضب الله هو الاعتراض عليه والتسخط على قدره وعدم الرضا عنه في الباطن. لماذا يحدث لي كذا ولماذا يحدث لي كذا؟ لا يرضى القلب عن الله، لا يرضى بفعله وحكمه. فهذا هو الحد الأدنى من الصبر، أن يحسن العبد ظنه بربه، أن يرضى عنه وإن كان متألما وإن كان متضررا متأذيا، لكن في الباطن يرضى عن الله، لا يتسخط عليه، لا يعترض على حكمه وقدره، يتحمل هذا الضرر الذي يقع به. وكما قلنا آنفا، لا يصح أن يكون اللسان مخالفا لما في القلب. فكثير من الناس إذا وقعت لهم المصائب وسئلوا عن أحوالهم قالوا الحمد لله. كلمة جميلة، ولكن هل تحسها بقلبك؟ هل تشعر بها في داخلك؟ هل أنت فعلا حامد لله؟ هل أنت فعلا راض عن الله؟ أم في قلبك خلاف هذا من السخط والكراهية والبغض؟ فانتبه لهذا أيها الإنسان، واحذر أن يخدعك الشيطان، واعلم أن هذه المصيبة مهما كنت تتأذى بألمها وهمها إلا أنها لابد أن تكون خيرا لك. أتدري لماذا؟ لأنها ذنب يغفر أو درجة ترفع، فماذا تريد أنت؟ ماذا تريد أيها العبد بعد ذلك؟ ذنب يغفر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. لماذا ننسى هذا؟ لماذا ننسى هذا عند نزول المصائب والبلايا؟ لماذا ننسى أن هذا الذي يحدث لنا هو جزء وبعض مما نستحقه؟ فالذي يعترض على ربه ويتسخط على حكمه وقدره، ما باله يصنع ذلك؟ أيظن أنه لا يستحق ذلك؟ أيظن أنه ما شاء الله رضي الله عنه لا يأتي ذنبا ولا يعصي أبدا ولا يصر على صغيرة ولا يأتي كبيرة؟ أيظن أنه لا يبارز ربه بالمعصية آناء الليل وأطراف النهار؟ شخص يزني ويسرق ويشرب الخمر والمخدرات ويعتدي على عباد الله ويسرق أموالهم، وبعد ذلك عندما يصاب بمرض يقول لماذا؟ لماذا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. نحن الذين نستحق، نحن الذين نستأهل أن تحدث لنا هذه الأشياء. إذن فأيهما خير لك، أن تعاقب بذنبك في الدنيا أم تعاقب به في الآخرة؟ الساعة أدهى وأمر، لا يتحملها أحد، فمن لطف الله ورحمته أن يكفر عن عبده ذنبه في الدنيا بهذه المصائب. أو درجة ترفع، ربما يكون العبد مقلا من المعاصي والذنوب، ربما يكون كما قال الله تعالى فيهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هذه حال لا يخلو منها المؤمن، ربما يكون العبد كذلك، نسأل الله من فضله، ومع ذلك يبتلى ويصاب. لماذا؟ لأن الأنبياء كذلك. أنسيت هذا أيها العبد؟ هل أنت أفضل من الأنبياء؟ هل إيمانك أعلى من إيمانهم؟ هل يقينك أعلى من يقينهم؟ فإذا كانوا يبتلون أشد الابتلاء وهم أعظم الناس طاعة لربهم وأبعد الناس عن معصيته، فكيف بمثلك أنت؟ درجات ترفع لا تبلغها بعملك، قد يكون للعبد عند ربه في الجنة درجة لا يبلغها بعمله، مقصر، مفرط، مضيع لبعض الأشياء، لبعض الكمالات في أعماله التي يأتيها بإذن الله تعالى. ربما يكثر الشرود في صلاته مثلا، فهي درجة كتبها الله لك يريد أن يوصلك إياها، أفتعترض؟ أفتعترض على هذا؟ هل تكره أن ترتفع في الجنة وأن تزيد قربا من الله عز وجل؟ فالمصيبة إذن يا عبد الله إما ذنب يغفر وإما درجة ترفع، فلهذا تصبر، نصبر، نتحمل، لا نتسخط، لا نعترض، لأننا نستحضر هذا الأمر، إما ذنب يغفر وإما درجة ترفع. وفوق ذلك أمر أعلى، وهو الرضا بالبلاء نفسه. والحمد لله أن هذا ليس بواجب، وإلا لهلك أكثر الخلق. هناك فرق بين الرضا عن الله وبين الرضا بالمصيبة نفسها. الرضا عن الله أي إن الله عز وجل لا يفعل مكروها ولا سوءا، لا يفعل شرا، كما قلنا إما ذنب يغفر وإما درجة ترفع، فهل هذا فيه شر؟ هل هذا فيه ما يعاب على الله عز وجل؟ فالرضا عن الله أن تكون مطمئنا راضيا بحكمه وقضائه وقدره. ولكن الأذى نفسه، المرض نفسه، الموت نفسه، سائر ألوان الأذى والمكروه لا يلزم أن نكون راضين بها، هذا ليس بواجب، لأن الأذى بطبيعته يؤلم، يتضرر به الإنسان، هكذا طبيعة الإنسان. ولكن إذا رضي العبد بنفس الألم، بنفس الضرر، بنفس الهم والحزن، فهذا شأن الصديقين الذين ينظرون إلى هذا الأذى على أنه جاء بإذن محبوبهم. هذه مسألة أعلى. الذي تحبه من البشر أيسيئك منه شيء، ما يأتيك به أيا كان ما يأتيك، ألست ترضى به؟ ونحن نعبر عن هذا في أمثالنا الدارجة مما لا أحب ذكره في مقام هذا، لكن هو معروف. فإذا أحببت الله بحق وتعلقت به بحق ورغبت فيه بحق، والله لا يسيئك أي شيء ولو تقطعت عضوا عضوا، يكفيك أنه جاء منه، يكفيك أنه أراد ذلك، يكفيك أنه أراد أن يفعل بك ذلك. فهذا مقام عظيم، نسأل الله تعالى من فضله. أمر أخير في المصيبة والضراء: لا تيأسوا من روح الله. من وقعت له مصيبة أو أذى فلا ييأس من الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا بد أن تفرج الشدة، ولا بد أن يزال المكروه مهما طال الزمن. وإن مكث العبد في بلائه سنين وسنين، لا بد أن يفرج الله عنه. إذا صبر واتقى وأحسن فلا بد أن تكون العاقبة له. واعتبر بالأنبياء وانظر في قصصهم وأخبارهم، وحسبك بيعقوب ويوسف عليهما السلام، آية عظيمة من آيات الله تعالى. بلاء شديد طال سنوات وسنوات، وانظر إلى قول يعقوب عليه السلام الذي كرره مرتين: فصبر جميل. الصبر الجميل هو الذي لا اعتراض فيه، هو الذي لا تسخط فيه، هو الذي فيه الرضا عن الحق، هو الذي فيه التسليم والتفويض له، هو أعلم، هو أحكم، هو الذي يفعل ما يريد ولا راد لقضائه. إذا كنت أظن أن هذا الأمر فيه ضرر علي فهو أعلم، لعل فيه المنفعة وأنا لا أدري. ابتلي بفقد عزيزين عليه مرتين وبكى على ذلك حتى ابيضت عيناه من الحزن، ومع ذلك يقول بعد هذا كله: لو كان في مكانه واحد آخر لربما كفر بالله عز وجل. فبعد هذا كله وبعد هذه السنوات وبعد بياض عينيه يقول: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فما لبث إلا أن جاءه البشير فألقاه على وجهه فارتد بصيرا، وجمع الله بينه وبين ولديه. اعتبر بقصص الأنبياء وسير الصالحين، اعتبر بالسنة الكونية المستمرة، اعتبر بتفريج الله عز وجل الذي لا بد أن يأتي حتى وأنت في أحلك المواقف، مهما اشتدت المصائب ومهما زاد الألم ومهما عظم الكرب في هذا الموطن بالذات تتلمس الفرج وتنتظره وتسعى إليه وتحسن الظن بالله وتوقن بوعده أنه لا بد أن يتحقق. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين ونسأله أن يجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين الصابرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين الصابرين. اللهم عافنا واعف عنا في كل حين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اكشف ما بنا من فتنة ومكروه وسوء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وعافنا واعف عنا يا كريم. واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره وزلزل ملكه وعرشه يا رب العالمين. اللهم زلزل ملكهم وعروشهم. اللهم زلزل ملكهم وعروشهم ولا تقم لهم قائمة أبدا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.